أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المرحلة الثانية من البحث في المقام الثالث، وهو التفصيل في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي. أما المخصص اللفظي فقد تقدم ما ينبغي من الحديث عنه، واتضح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. وأما المخصص اللبي وواضح ما هو المراد من المخصص اللبي، ما يقابل المخصص اللفظي، يعني شيء ثبت بالارتكاز أو بحكم العقل أو بالإجماع أو تصيد تصيدا من المذاق العام للشارع، أقول هذا لأن بعض الكلمات توهم أن المخصص اللبي خصوص ما حكم به العقل، مع أن الأمر ليس كذلك. هذا التفصيل لم نجد له عينا ولا أثرا قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ولكن الشيخ الأنصاري في تقريراته المنسوبة إليه، طبعا بين قوسين يا اخوان، كثيرا ما يقال منسوب اليه منسوب اليه، مقصود منها مطارح الانظار والتي اشتهر منها مباحث الالفاظ، والا هي تقريرات تامه تقريبا تشمل حتى القطع والظن والاصول العمليه، وطبعت مؤخرا كامله محققه في مدينه قم المقدسه. لكن أصل اقتناص آراء الشيخ نهائية من هذا الكتاب هي محل كلام بين أعظم المحققين، مع أن انتساب التقريرات إلى الشيخ وإلى تلميذه مما لا شك فيه، لكن الشك في انعكاس مستوى الشيخ العلمي وآرائه في هذا الكتاب، إذ مستوى التحقيق العلمي في هذا الكتاب لا يجاري بوجه المستوى المألوف والمعروف عن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في فرائض الأصول. لذلك عادة عندما ينسبون إليه رأيا من مطارح الأنظار يذكرون أنه في التقريرات المنسوبة إليه، كأنهم لا ينسبون الرأي إلى الشيخ بضرس قاطع. هذه جملة معترفة. الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار عقد هداية في ثنايا بحث العام والخاص للتفرقة بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، ولديه كلام وإن أطال فيه شيئا ما لكنه غير عار عن الإجمال على مستوى المراد، إذ يظهر من جملة من كلامه أنه لا يتحدث عن محل كلامنا في المخصص على مستوى الموضوع، بل نجده تحدث في كلامه عن المخصص اللبي على مستوى الملاك، وتحدث أيضا عن شيء خارج عن باب التخصيص الاصطلاحي من قبيل عناوين الصحة والفساد التي تنتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، وتحدث ثالثة عن المخصص الذي يخصص من العام، وهذا الذي يعنينا، بعنوان: والمخصص الذي يخصص من العام بغير عنوان، ذاكرا أن المخصصات اللفظية من الأول في العادة، والمخصصات اللبي من الثاني في الغالب. ومثل لهذا ومثل له في بعض حواشي الفرائض أو المتعرضين لآراء الشيخ، طبعا في بعض حواشي الفرائض استطرادا وإلا فهي خارج عن هذه المباحث، بما لو ورد أكرم كل عالم مثلا، وورد لا تكرم زيدا، فإن تخصيص زيد ليس تخصيصا بعنوان له علاقة موضوعية بالعالم، لا من جهة أصل الموضوع في العام ولا من جهة الأوصاف التي تقتطع من العام كالفسق والنحوية و إلى آخره. ومن الواضح أيها الإخوة أن هذا التفصيل بمعزل عن المناقشة في الصغرى، وأنه غالبا هل المخصصات اللفظية تكون تخصيصات بعنوان والمخصصات اللبية تكون تخصيصات بغير عنوان أم لا، هذا لا جدوى في البحث فيه، إذ نبحث في كل مخصص مخصص هل يخصص بعنوان أو يخصص بغير عنوان، وإلا فإنه قد يناقش في أن المخصصات اللبية عادة يكون التخصيص فيها بغير عنوان، إذ معاقد الإجماعات أو المرتكزات أو المتصيدات أو أحكام العقل غالبا ما تكون ضمن عناوين خاصة نسبتها مع الموضوع في العام، إما عموم خصوص مطلق وإما عموم خصوص من وجه. نعم يصح ما قاله من أنه في الغالب في المخصصات اللفظية يكون التخصيص بعنوان، خصوصا في مثل تشريعات شارعنا التي تبتني تشريعاته على القضايا الحقيقية بالمصطلح الأصولي. نعم في التشريعات اليومية للآباء للأبناء أو الموالي العرفيين كالسادات والعبيد شيئا ما التخصيصات حتى اللفظية التي لا تكون من قبيل الاقتطاع من العنوان، إذ ليس مضطرا السيد وهو يبين تشريعاته لعبده غالبا بقضايا شخصية أو شبه شخصية بيان المائز الموضوعي الذي لأجله خصص بقية. فهذا التفصيل الذي يفصله الشيخ على الصعيد الثالث لا بأس به، سواء كان في مخصص لفظي أو في مخصص لبي، إذا قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا،
علي أن لا أكرم زيدا سواء كان عالم أو كان غير عالم. وهذا من قبيل موت الأفراد. غاية الأمر أن الموت انتفاء حقيقي للموضوع. وهنا ينتفي الموضوع بنفي الحكم تعبدا من المولى، لكنه يشبهه من جهة أنه ليس اقتطاعا توصيفيا أو استثنائيا من نفس عنوان العام، بل بعنوان آخر من قبيل الأعلام الشخصية. لكن بالله عليكم، هل تشعرون أن هنالك فرق في هذا؟ بينما لو قال المولى لا تكرم زيدا باللفظ، أو انعقد الإجماع على عدم الذي هو حجة تعبدية التام ضمن شرائطه على عدم إكرام شخص بعينه، يكشف عن دليل لفظي لم يصل إلينا إلى آخره، أو علمنا من أي باب لكن مو من دليل لفظي أنه لا يريد إكرام زيد، تصيدنا هذا من سلوكياته مع زيد أنه إذا دخل إلى مكان هو يقوم ويخرج منه، إذا التقى به في الشارع عبس في وجهه إلى ما هنالك، علمنا أنه لا يريد إكرامه، مع أن زيد واحد من أهل العلم. فمن الواضح حينئذ أن المائز بالعنوان وعدم العنوان كبرويا جيد وصحيح، لكنه ليس تفصيلا بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، إذ هو غير مضطرد في الأول وغير منعكس في الثاني كما هو واضح. فقد يكون التخصيص اللبي بعنوان، كما لو علمت بعد أن قال أكرم العلماء أنه لا يرضى بإكرام أعدائه، وكان في العلماء من هو من أعدائه. فهنا المخصص ليس لفظيا، لم يصلني لا آية ولا رواية من الشارع، ولكن التخصيص يحمل عنوانا، يحمل مائزا موضوعيا له علاقة بالعنوان الذي ذكر، إما أخص منه كما في بعض الأمثلة، وإما النسبة بينه وبين عموم خصوص من وجه كما في هذا المثال. التخصيص ولو من جهة طبعا الكلام هنا جيد، يعني التخصيص الاصطلاحي في نسب العموم والخصوص المطلق فقط يتأتى. وقد يخرج المولى فردا من الأفراد بغير عنوان، ونحن لا ندري لماذا أخرجه، ولا ندري أن إخراجه من باب التخصص أو من باب التخصيص، كما لو قال أكرم العلماء ولا تكرم زيدا، من الواضح أن زيد بعد لا أكرمه سواء كان من العلماء أو لم يكن من العلماء، لكن هو ما بين لي لماذا لا يريد إكرامه أبدا، مش مجبور المولى يبين للعبد في الخطابات العرفية والعقلائية. طبعا لا نبتلى في قضايانا التشريعية بشيء من هذا القبيل في العادة. هذا هو زبد المخ فيما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه، لكن تبقى الكبرى التي أفادها في محلها، ولكنها في بعض مواردها وعلى بعض تقاديرها هي خارج عن محل البحث أصلا، لأن استثناء الفرق يكون من قبيل التخصص وليس من قبيل التخصيص أصلا، حيث يقتطع المولى لا بعنوان قد يكون من قبيل التخصص وليس من قبيل التخصيص. جيد، هذا ولكن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف،
والذي زعم غير واحد من المحققين أنه يعيد تقرير كلام الشيخ، قد أفاد مطلبا لم نستطع فهمه من كلام الشيخ أبدا، وهو لم ينسبه إلى الشيخ أساسا، إذ لم يربط المسألة كبرويا بما أفاده الشيخ من الاقتطاع بعنوان أو بغير عنوان، بل انطلق مباشرة إلى القول بأن المخصص المنفصل في الشبهة المصداقية إما أن يكون لفظيا وقد تقدم الكلام فيه، وإما أن يكون لبيا، واللبي إما من قبيل الارتكازات التي هي بحكم القرائن اللفظية المتصلة، يعني التي تقترن بظهور الكلام وإن لم تكن لفظا نطق به المولى أو أفاده بكلامه، كما لو قال المولى أكرم العلماء وأنا أعلم بالبداء من دين الإسلام أن المولى لا يرضى بإكرام الكافرين مثلا، فهذا بمثابة القرينة المتصلة، فأفاد أن الكلام هنا في المخصص اللبي البديهي المقترن بالكلام الارتكازات غالبا من القبيل هو كالقرينة المتصلة اللفظية في أن الظهور في المراد الجدي من الأول لا ينعقد إلا في غير ما أخرجه الارتكاز، وهذا واضح لا كلام فيه لا بأس. قال وإما أن يكون المخصص اللبي منفصلا، شو يعني منفصل؟ يعني بيّن المولى أكرم كل عالم وبعد مدة عرفت أنه لا يرضى بإكرام أعدائه، ومش ببيان لفظي، هذا تخصيص بعنوان، فتفصيل صاحب الكفاية أساسا هو في القسم الأول من القسمين اللذين أفادهما الشيخ الأنصاري، أو قال أكرم جيراني ثم علمت بعد مدة أنه لا يرضى بإكرام الجار، كلام بالكبرى ها مش بالصغرى، الجار الذي بينه وبينه خصومة أو عداوة أو الجار الكافر مثلا، فأفاد الشيخ الأخوند رحمه الله أنه لا يخلو الأمر في المصاديق للمخصص اللبي من أن نجزم بأنها مصاديق له، فهنا لا كلام في التخصيص، إذ المخصص اللبي الذي يكشف عن المراد الجدي للمولى يخصص، بينما إذا التبس علينا الآن في مصداق أنه من مصاديق من بينه وبين المولى عداوة من العلماء في المثال الأول أو من الجيران في المثال الثاني، فحينئذ قال بأننا هنا نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللب المنفصل، لماذا؟ وما الفرق بينه وبين المخصص اللبي وبينه وبين المخصص اللفظي المنفصل في شبهته المصداقية؟ قال لأن المولى لم يبين لنا سوى حجة واحدة في المقام، لم يتصدى إلا لبيان واحد وهو العام، بينما في
في المخصص اللفظي قد تصدى بنفسه لبيان التخصيص. وحيث إنه لم يبين بيانا ثانيا ولم يتصدى له، فإن العام يبقى حجة في كل مورد لم يثبت فيه حجية الخاص ولو للاشتباه المصداقي. والشاهد على هذا هو يقول أن شخصا لو تخلف عن إكرام جار من جيران المولى عندما قال أكرم جيراني بحجة أنه قد يكون عدوا له، يعني مصداق للمخصص اللبي، فإن من حق المولى عند العقلاء أن يعاتبه ويعاقبه لأنه تخلف عن الحجة الواضحة البينة التي تقول أكرم جيرانه، ولا يقبل منه العذر بأنني علمت أنك لا ترضى بإكرام أعدائك من الجيران وهذا مشكوك أنه من أعدائك، إذ من حق المولى أن يقول له كيف تتخلف عن حجة واضحة بحجة احتمال أن يكون من أعدائي، والعكس بالعكس لو أنه أكرمه وكان من أعدائي في مورد الاشتباه، في مورد العلم بأنه من أعدائه ليس من حقه أن يكرمه لأنه علم مراد مولاه الجبجي، لو أنه أكرمه في الشبهة المصداقي وبان أنه من أعدائه فمن حقه أن يعتذر لدى مولاه بأنني أكرمته لأن لدي حجة من قالت أكرم جيراني وهذا من جيرانه ولا يعلم خروجه بمخرج، وإن علمنا بكبرى لبية أفادت عدم وجوب أو عدم جواز إكرام أعدائك. هذا ما قاله صاحب الكفاية يا أخوان. وخلاصة يعني النكتة الفنية فيما أفاده أن الفارق بينهما ليس في جهة اللبية واللفظية، بل الفارق بينهما في جهة أن المولى تصدى للبيان في الأول ولم يتصدى للبيان في الثاني. نحن من حقنا أن نسأل سؤال بسيط لصاحب الكفاية بكل بساطة، أنت الذي قلت بأن التخصيص في المخصص اللفظي إنما يكون لأنه يوجب انحسار حجية العام عن العنوان الذي ثبت بالتخصيص، وهكذا قال لا يعود العام بما هو حجة معنونا بعنوان الخاص بل بكل عنوان غير عنوانه. طبعا النائيني قال أكثر من هيك، قال العام يتعنون بنقيض عنوان الخاص، قدمه النكات جيد، ما بدي يروح لمبنى النائيني والمبنى الذي نوافقه عليه، خلينا مع صاحب الكفاية فيما هو يبني عليه. فنسأل لماذا كان المخصص اللفظي يستوجب حجية العام في بقية عناوينه إلا في العنوان الذي اقتطع منه الخاص؟ أليس لأنه كشف وبحجة أقوى من باب القرينية أو الأظهرية كما يقول صاحب الكفاية، من باب الأقوائية على كل حال، أن المراد الجدي للمولى هو إكرام خصوص غير الأعداء، هذا إذا بين ب أو غير الفاسقين إذا بين بلفظ، أم أن اللفظ بما هو لفظ له موضوعية؟ قطعا الجواب لأن الألفاظ تكشف عن المقاصد والمرادات الجدية. طيب جيد،
نسأل.
المخصص اللبي الذي هو نظير المخصص اللفظي، علمت من مذاق الشارع بنحو القرينة المنفصلة، يعني النظرية مش الارتكازات اللي بحكم القرائن المتصلة، أنه لا يريد إكرام الفاسق من العلماء، لا يريد إكرام العدو من الجيران. هذا هل يبقى معه العام حجة حتى في العدو حتى في الفاسق؟ شو بيجيب صاحب الكفاية؟ طبعا يجيب بأنه لا تنحسر حجيته بدليل أنه في غير المصداق المشتبه، في المصداق الواضح أنه من الأعداد، الواضح أنه من الفاسقين، في المخصص اللبي المنفصل قبل التخصيص، هو لم ينكر أساس التخصيص باللبي. طيب جيد، إنما خصص المخصص اللبي المنفصل في المصادق المعلومة لأن حجية العام قد انحسرت. هو ما بيقول بتعنون العام بنقض عنوان الخاص أساسا. طيب بناء عليه نقول هذا المفرد المشتبه مصداقا للخاص يشك أنه من الأعداء، في مشاكسات بينه وبين المولى، يشك أنه من الأعداء، يستوجب الشك في انطباق العام عليه الذي هو بعد التخصيص بالمخصص اللب المنفصل لم يعد حجة فيما كان من الأعداء، في من كان من الأعداء من العلماء أو الجيران. وهذا واضح لا يخفى على صاحب الكفاية، أنا في تقديري لا يخفى على صاحب الكفاية. فأظن أن القضية خيانة عبائر بدليل أن هذا الكلام من الواضحات في القضايا الحقيقية أو في القضايا الخارجية من القسم الأول من القسمين إذا تذكروا قبل يومين ثلاثة، وهي القضايا الخارجية التي لا يكون المولى متصديا فيها لإحراز وجود الموضوع في الأفراد بشكل مباشر. ولعل من هذا القبيل أكرم جيراني في الموالي العرفية، واحد سافر قبل 30-40 سنة وصار من الأثرياء، أرسل لأخيه الأصغر منه قال أكرم جيراني، هو ما بيعرف من هن الجيران ومين مش هن، بس أنا بعرف من مذاقه أنه لا يرضى بإكرام أحد من عشيرة آل فلان. واتفاقا أنا لما جيت بدي نفذ وصيته لقيت واحد من الجيران من عشيرة آل فلان، من الواضح جدا، من الواضح جدا في مثل هذه الحالة أن الموصى إليه الذي يعلم يقينا أن موكله والموصي إليه لا يرضى بإكرام أحد من العشيرة الفلانية أو من الفريق الفلاني السياسي أو العقبي أو إلى ما هنالك، وهو لا يعرف التفصيل من هم جيرانه، لا يريد إكرام هذا وإن كان من الجيران. فإذا شككت فكذلك نفس الكلام هو الكلام. العبرة مش بكون القضية حقيقية أو خارجية يا أخوان، انتبه، العبرة بكون القضية من القضايا التي تصدى المولى لإحراز تواجد الملاك والمراد النهائي له فيها. جيد، فإذا كانت القضية من قبيل القضايا الحقيقية مثل قضايا شرعنا وفقهنا أو من القضايا الخارجية من هذا القسم الذي أوضحته، فمن الواضح أنه لا يصح كلام صاحب الكفاية قطعا. والكلام في المخصص اللب المنفصل هو الكلام في المخصص اللفظي. نعم، في مورد القضية الخارجية من القسم الثاني التي تصدى المولى فيها لإحراز الموضوع، مولى عايش في البلد وقال أكرم كل جيراني، وبيعرفوا جيرانه كلهم بيعرفهم واحد واحد، أو صب حكمه على أفراد مش على عنوان، لكن بواسطة عنوان لا موضوعية له، العنوان المشير. هو أحرص أنه في بالغرفة زيد وعمر وبك وخالد، وقال لك أكرم كل من في الغرفة. وجودهم في الغرفة مش هو المائز الموضوعي، مش هو الموضوع ثبوتا. هنا إذا احتملت أن المولى لا يريد إكرام أحد منهم لأنه يحتمل كونه من أعدائه وهو لا يريد إكرام أعدائه، نعم هنا يصح كلام صاحب الكفاية يا أخوان. أنت شو شأنك إنك تتخلف عن حكم للمولى هو أحرز بنفسه انطباط مصادقه حتى في المولى غير المعصوم؟ لنفترض أنه أحصى وأخطأ في الإحصاء، لنفترض أنه نغش بفلان أنه مش من أعدائه، وأنا بعرف بعض خبايا اللي شككتني أنه من أعدائه. إذا علمت أنه مش من أعدائي هذا بحتني، عم نحكي في مواد الالتباس والشبه. فحينئذ من الواضح جدا أنني بحجة الشبهة والالتباس عندي لا أستطيع أن أتخلف ما دام المولى قد نصص أو بحكم المنصص على الأفراد الذين أراد إكرامهم، وبالأخص في مثل العناوين المشير. ولعل من هذا القبيل ما يقال لعن الله بني أمية قاطبة على ما ورد في الروايات. إذ المعصوم عندما قال هذه المقالة طبعا بناء على ثبوتها بكل هذا اللفظ، بمعزل عن السند، بمعزل عن كل هذا، عندما قال وهو ممن يعلم ما يقول إليه الآمر في أفرادهم وإلى ما هنالك، فلعل هذا من قبيل تشخيص أن أفراد بني أمية لا يوجد فيهم المؤمن الحقيقي الذي يحرم لعنه أو لا يجوز، وإن تظاهر بعضهم بال إيمان مثلا، أو أن انتسابهم إلى هذه العائلة يحمل مقتضى أقوى بكثير على مستوى التنافي وتزاحم المقتضيات من كون واحد منهم مؤمنا مثلا، أو أن المولى يعلم أن إيمان مؤمنهم لا يخلو من شوب النفاق أو إبطان الكفر. إذن فصار المائز مش أن المخصص لفظي أو لبي يا إخوة، هذا بعد صار بحث في المصداق، ما عاش بحث في الكبريات في الأدلة. فأنا لا أستطيع، هنا يصح كلام صاحب الكفاية، لا أستطيع أن أعتذر لمولاي إذا لم أكرم واحدا من جيرانه، وقال أكرم كل جيرانه وهو على معرفة بهم، بحجة أني بحتمل أنه من أعدائك. بيقول له شو شغلك أنت تحتمل أنه من أعدائي أو مش من أعدائي؟ مو أنا بعرفهم لجيراني وقلت أكرمهم جميعهم. ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية يا إخوان، لأنه مثل بمثال من قبيل القضية الخارجية، وأكرم جيراني عادة الجار يعرف جيرانه. نعم اللهم إلا في الموالي العرفي غير المعصومين، وفي مورد علمت أن جارا من جيرانه عدو له وهو قطعا لا يريد إكرام أعدائه، لكن هو مش مشخص عدوته فقال أكرم كل جيراني، هوني إذا علمت أنه من أعدائه لازم أحجم وروح بين له أنه فلان من أعدائه ما راح يقبله. أما في حالات الاشتباه والالتباس لا، مو مطلوب مني وعلي أن أمتثل. إذا القضية ليست في الفارق بين اللفظ واللبي، هذا البحث لا يستاهل أكثر من هذا يا أخوان، وربما فصلت فيه كمان، ولكن أصر على أن مطلب الشيخ الأنصاري في جهة ومطلب الشيخ الأخوان في جهة أخرى. نعم ليش ما فصلت في مطلب الشيخ الأنصاري مع أنه يستحق التفصيل؟ لأني لم أتصور له ثمرة عملية في الفقه، إذ يدور كلامه بأمته وعمدته حول كشف الملاك وعدم كشف الملاك، ونحن ما شغلنا بكشف ملاكات أحكام الشارع. ولذلك لا نستطيع نحن أن نتحدث عن ملاكات إلا بقدر ما يكشف من الألفاظ والأدلة. أكثر من هذا لا يكون بالعادة نافعا في الساق. هذا تمام الكلام في المقام ويأتي الباحث إن شاء الله في تتمة، وهي معقودة لحديث موجز جدا يا إخوان عن استصحاب العدم الأزلي، لأني لا أوافق على بحث استصحاب العدم الأزلي إلا في تنبيهات الاستصحاب. نعم جرت العادة على إهماله هناك وبحثه هنا، بس نحن بنبحث موجز من كبرى جغيان وعدم جغيان الاستصحاب، موجز شديد يعني في 5 إلى 10 دقائق، ونبحث ملابسات إجراء الاستصحاب هنا. أما كبرى تحقيق حجية الاستصحاب في الأعلام الأزلية أو عدم حجية الاستصحاب في الأعلام الأزلية فهذا ما نتركه إن شاء الله لتنبيهات الاستصحاب، لأنه مثل بقية تنبيهات الاستصحاب التي يبحث عنها انضواء بعض المباحث الهامة تحت القاعدة الكبرى وعدم انضوائها. ويأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.